بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة 13 من سورة المائدة، صفحة رقم 118. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هؤلاء هم الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا كما ذكرت الآية السابقة. هؤلاء يعلمون أن الصلاة عمود ديننا، وأن إسقاط هيبتها في القلوب إسقاط لهيبة الدين، وأن النداء لها فيه جمع لقلوب المسلمين وتوحيد لهم، وفيه صرف للشواغل وتجرد للواحد الأحد. أقول لكل ذلك خصوها قديما بالسخرية والاستهزاء، ولا زالوا يفعلون ذلك وإن تنوعت أساليبهم وتعددت. هذا الأسلوب القرآني فيه تهييج لكل مسلم ليصدق الله في توحيده، ويفر من تولي من هذا حالهم، وليعمر قلبه بحب أهل التقوى والإيمان. ختام الآية: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هم لو كانوا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه لكانت كلمات الأذان وأفعال الصلاة كافية لإسلامهم، فإن فيها الطهر والصفاء والدعوة إلى الألفة والمحبة وإلى ذكر الله وعبادته وتوحيده، ولكنهم لا يعقلون، شأنهم شأن البهائم بل هم أضل منها. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب عموما ومن اليهود خصوصا: هل تبغضوننا لأن إيماننا بأن العبودية في حياتنا لا تكون إلا لله وحده؟ هل كرهتم منا أننا آمنا برسل الله جميعا ولم نكفر بواحد منهم؟ هل أنكرتم علينا ما أمرنا الله تعالى به في عقيدتنا من الإيمان بالقرآن الذي أنزل علينا، والإيمان بالكتب السماوية التي نزلت قبله جميعا؟ هل تعيبون علينا أننا نعلم فسقكم وأن أكثركم فاسقون ونعتقد خروجكم عن الصراط المستقيم؟ الآية تقول لهم: كل ما تعيبونه علينا محامد نفخر بها ونرفع رؤوسنا باصطفاء الله تعالى لنكون من أهلها، ووالله لا نفرق في إيماننا بين كتاب وكتاب أو بين رسول ورسول، بل نقر بهم جميعا ونعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء جميعا، وهو رسول الله إلى العالمين، كما ندين لله بأن القرآن محفوظ من اللعب والتبديل والتحريف، ولن تناله الأيدي كما نالت ما قبله من التوراة والإنجيل. أخرج غير واحد من أهل التفسير بأسانيدهم أن سبب نزول هذه الآية أن نفرا من اليهود جاءوا نبينا عليه الصلاة والسلام فسألوه عمن يؤمن به من الرسل، فلما ذكر عيسى ابن مريم قالوا: لا نؤمن بمن آمن بعيسى ولا نعلم دينا شرا من دينكم وما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم. قال الله تعالى في تتمة السياق القرآني: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. تنقمون منا أيها اليهود أن آمنا وتنسبون إلينا أسوأ الخصال لذلك، وتسخرون من ديننا وصلاتنا وتزعمون أن شر الناس، تزعمون ذلك. اسمعوا ما يزيل العمى عن قلوبكم ويبطل زعمكم ويبصركم بصدق ويسعى لإنقاذ من يمكن إنقاذه منكم. قل لهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقولوا لهم أيها المؤمنون، هل تريدون أن تعلموا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، يوم توزن الأعمال وأصحابها؟ من لعنه الله غضب عليه، أشقى الناس وأسوأهم حالا من أبعده الله من رحمته وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده أبدا. صحيح أن القرآن يخاطب اليهود الذين كانوا زمن النبوة، وصحيح أنه يصلح خطابا لمن بعدهم، بل يصلح خطابا لكل من استجلب لنفسه غضب الله ولعنته بكفره وصده عن سبيل الله. ولكن الآيات هنا لا تتكلم عن اليهود الذين عاشوا زمن النبوة، وإنما تذكرهم، الآيات هنا تذكرهم بما يعلمونه من حال أسلافهم ممن سبق، أولئك الذين تتابعت عليهم لعائن الله ونالوا عقوبته لكثرة ما عاندوا وكذبوا وأفسدوا. وكأن الآيات تخاطبهم لا تتطاولوا على الإسلام وأهله، فإن هذا الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لأهل الأرض وكتب العزة لأهله، فاقدروا لهم قدرهم. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ومن سوء منقلبهم وجزائهم أن مسخهم الله تعالى قردة وخنازير، خاسئين ذليلين مهانين، وذلك لسوء حالهم مع أمر الله ونهي، كما دل على ذلك قول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سئل عن القردة والخنازير التي كانت من بعدهم، هل هي من نسل القردة والخنازير التي مسخ إليها اليهود؟ فأجاب بقوله: إن الله لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسل ولا عقب، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. إذن القردة والخنازير ليست من نسلهم، وإنما هي من نسل القردة والخنازير التي أوجدها الله تعالى قبلهم، أما هم فقد مسخوا على هيئتها ثم أماتهم الله. وعبد الطاغوت، ابتلعهم ربهم وعاقبهم بأن أشربت قلوبهم حب ما يعبد من دون الله، وتعلقوا بما لا ينفعهم ولا يضرهم من كهنتهم الذين تلاعبوا بهم وبدينهم، ومن رؤساء الضلال الذين قادوهم إلى الكفر بما أنزل الله تعالى. هؤلاء هم الطاغوت الذين حرموا عليهم ما أحل الله لهم وأحلوا لهم ما حرم الله عليهم. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذا هو أحط مقام في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم أهل الانحراف عن الجادة الذين هم من شرار الخلق وضلالهم. قال الله تعالى في تتمة الآيات: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. مشهد يصفه القرآن لأقوام عاشوا مع بزوغ فجر الإسلام ولا زالت أفراخهم تعيش معنا. هؤلاء يهود تظاهروا بأنهم مسلمون لغايات في نفوسهم، إما ليحفظوا دماءهم وأموالهم، وإما ليلبسوا على المسلمين دينهم ويشوشوا عليهم، وإما ليأخذوا أخبار أهل الإسلام وينقلوها لأعدائهم. هؤلاء المنافقون من اليهود كانوا إذا جاءوا مجالس المسلمين تكلموا أمامهم كلام المؤمنين المصدقين الطائعين، ولكن القرآن فضحهم وجل أمرهم وأظهر ما في قلوبهم. هؤلاء دخلوا إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقلوبهم منكرة لهذا الدين، كافرة به، لم يخالط الإيمان قلوبهم طرفة عين، ويا ليتهم انتفعوا بمجلسهم هذا، بل خرجوا بالكفر الذي دخلوا به. شوفوا الآية: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. سبحان الله، كيف يفقد أناس قلوبهم وعقولهم وهم في أطهر مجالس الدنيا، في مجلس خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، فلم ينتفعوا بالعلم ولا بالتذكرة ولا برقي الخلق. صحيح أن الآية تصف حال أهل الغفلة، لكن أيضا الآية تحمل نداء لأهل التقوى، تقول لهم افقهوا حال أهل الدنيا مع هذا الدين، لا تغتروا بظاهر حال كثير من الناس، وخذوا حذركم، خذوا حذركم، لا تغرنكم ألسنتهم المعسولة، جاهدوهم بالقول الحسن وعاملوهم بظاهر حالهم، واتركوا السرائر إلى الله، اتركوا السرائر إلى الله، واسألوا الله دوما من كرمه، واسألوه الثبات، فإن فضل الله عظيم يؤتيه من يشاء، والله أعلم بما كانوا يكتمون. والله عالم الغيب والشهادة، يعلم ما يسرون وما يعلنون، وإن أظهروا لخلقه ما أظهروا، وسيبتلي الله ما في صدورهم وسيجزيهم عليه أشد الجزاء. قال الله تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. من صفات اليهود التي لابد أن نفهمها ونعيها جيدا أنهم قوم اتبعوا أهواءهم ولم يرضوا بشرع الله تعالى الذي أنزله عليهم مربيا وموجها، فغيروا فيه وبدلوا وتسابقوا في فعل السوء الذي يستجلب لهم الإثم وسخط سخط الله، ثم تسابقوا كذلك في العدوان، الاعتداء على الناس، ظلم الناس بالقول والعمل. ومن جرائمهم التي تدل على تهاونهم بشأن المعصية أنهم أقبلوا على السحت، يعني أكل المال بالحرام، سعيهم لتحصيله عن طريق الرشوة والربا والكذب وغير ذلك. والمصيبة العظمى أنهم يسرعون في ذلك، يتسابقون إليه، يبادرون فيه، لا يستترون. ولا أدري إن كانت قراءتنا لمثل هذه الآيات تجعلنا نفقه كثيرا مما يجري حولنا فيما يخص كبار القائمين على تجارة الفحش والزنا في العالم، تجارة الأسلحة والمخدرات، كبار القائمين على التجارة بالمرأة واستغلالها. لبئس ما كانوا يعملون، ذم من الشرع لهم وتقبيح لعملهم وسعيهم ومسارعتهم في ذلك. ومن ذمه الشرع وأسقطه فمن يرفعه بعد ذلك؟ قال الله تعالى، وأختم الجزء الأول: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الربانيون هم العباد الذين يكثرون من عبادة ربهم ويحرصون على جعلها لله وحده. الأحبار جمع حبر، وهو العالم في دين اليهود. ما أصعبها يوم يكون الربانيون والأحبار ساكتين عن الإثم والعدوان، ولا ينكرون على أقوامهم مصانعة لهم ومداهنة. أنعم الله على العلماء والعباد بنعمة عظيمة يتمناها كثير من الناس، والله. ولا يليق بمثلهم أن يبخلوا على غيرهم بالدعوة والإرشاد إلى ما عملوه وفهموه. لكم أن تنظروا في حال أمة قصر علماؤها وعبادها في التربية والتوجيه والوعظ والإرشاد. الآية تنادي العلماء والعباد في كل زمان ومكان، تناديهم وتأمرهم بأن يقوموا بواجبهم، وينهوا من حولهم عن التفنن في الحرام والانغماس فيه والتجرؤ عليه، فإن عذاب الله وسخطه لا يقتصر على الذين باشروا الظلم والعصيان. ومن هنا نفهم خطاب ربنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة آل عمران. ونفهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد وغير واحد من أصحاب السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. قال الله تعالى عن صنيع هؤلاء العلماء والعباد: لبئس ما كانوا يصنعون. ذم بسكوتهم وخشيتهم من الناس وحرصهم على منافع الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية. قال الضحاك وهو من علماء التابعين في التفسير: ما في الآية أو ما في القرآن آية أخوف عندي منها. إنا لا ننهى. أكرر، قال الضحاك وهو من علماء التابعين في التفسير: ما في القرآن آية أخوف عندي منها. إنا لا ننهى. ومثل هذه الآيات لا تظن فقط أنها جاءت لتجلية حال اليهود ومن شاك لهم من أهل الملل، بل جاءت لتزيدكم أيها الثابتون على هذا الدين ثباتا، ولتزيد قلوبكم طمأنينة إلى طمأنينتها، ولتصنع منكم أعلاما في الدعوة إلى هذا الدين والذب عنه وحفظه. ولعل أحدنا يستحضر مع هذا البيان القرآني فضل الله عليه فيلزم بابه يقرعه كل حين ويعاهده على أن يكون جنديا من جنود هذه الرسالة العالمية الطيبة المباركة. اللهم استعملنا في طاعتك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.